فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له. والعبادة سبق أن أوضحنا معناها في شرح ثلاثة الأصول وفي كتاب التوحيد، وأن العبادة يحصل معرفتها، تحصل معرفتها في الأدلة من الكتاب والسنة بنوعين من الاستدلال. أما النوع الأول من الاستدلال فالنصوص التي فيها الأمر بالعبادة، بعبادة الله وحده دون ما سواه، وأن من صرف العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، كقول الله جل وعلا في الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الآية في أول البقرة. ومن الثاني قول الله جل وعلا في آخر سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا بينت له هذه الأدلة بعامة فتقول له: إن العبادة هي كل ما العبادة نعلم أن هذا الشيء عبادة بأن الله جل وعلا أمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الشيء مأمورا به علمنا أنه عبادة، لأن الله جل وعلا لم يأمرنا إلا للتعبد، فصح أن هذا الذي أمرنا به أمر إيجاب فإنه عبادة، وكذلك أمر استحباب. فتقول له: أمرنا الله جل وعلا بإخلاص الدين له، فإذا إخلاص الدين لله عبادة. أمرنا الله جل وعلا بخوفه، فالخوف عبادة. أمرنا الله جل وعلا برجائه، فالرجاء عبادة. أمرنا الله بالصلاة، فالصلاة عبادة. أمرنا الله بالزكاة، فالزكاة عبادة. أمرنا الله بالنحر، فالنحر عبادة. أمرنا الله بكذا وكذا، فهذه عبادات. هذا النوع الأول من الاستدلال. والنوع الثاني ما جاء في كل مسألة من تلك المسائل التي عددناها من العبادة، لأن الله أمرنا بها، ما جاء في كل مسألة من دليل خاص يثبت وجوب اختصاص الله جل وعلا بهذا النوع من العبادة. فإذا الدليل الأول دليل عام، تقول: إن هذا قد أمر الله به، هذا الشيء قد أمر الله به فهو عبادة، والله جل وعلا أمرنا أن نعبده دون ما سواه، وأخبرنا أن من عبد غيره فإنه مشرك كافر. والنوع الثاني من الأدلة والاستدلال ما كان في كل مسألة بحسبها. فنقول مثلا: أمر الله جل وعلا بإفراده بالعبادة بقوله: إياك نعبد، فقدم المفعول على الفعل والفاعل ليفيد الاختصاص، اختصاص العبادة به وقصر العبادة عليه وحده دون ما سواه، وقال: وإياك نستعين، فقدم المفعول على الفعل نستعين والفاعل، ليدلنا على أن الاستعانة في العبادة إنما تكون بالله جل وعلا وحده هو المختص بها. وكذلك قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيها أن هذه الأشياء لله وحده مستحقة، يعني الصلاة والنسك مستحقة لله دون ما سواه لا شريك له. كذلك تأتي للإنابة والتوكل، فتقول: قال الله جل وعلا: عليه توكلت وإليه أنيب. فدل على أن التوكل عليه وحده دون ما سواه، لأنه قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل، فدل على اختصاص التوكل بالله جل وعلا، يعني بأن التوكل يكون عليه وليس على غيره. كذلك الإنابة فإنها إليه لا إلى غيره، وهكذا في غيرها من المسائل. وكذلك الدعاء، فإن الدعاء أمر الله بدعائه وحده، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن فتوضح له معنى العبادة، ثم توضح له الأمر بالعبادة بأن يعبد الله دون ما سواه، ثم تبين له ما أمر الله به، وأن كل مسألة مما أمر الله به أنها تدخل في العبادة، فدخل الذبح في العبادة، ودخلت الصلاة في العبادة، ودخل الخوف في العبادة، ودخل التوكل في العبادة، ودخلت الاستغاثة في العبادة، ودخل الرجاء في العبادة، إلى آخر مفردات توحيد العبادة. ثم بعد ذلك تقيم له الدليل الثاني أو النوع الثاني من الأدلة والاستدلال، بأن الله في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة جعل هذه الأنواع مختصة به وحده دون ما سواه، فصار الدليل من جهتين: من جهة دخولها في العبادة والله أمر بعبادته وحده دون ما سواه، ومن جهة أن الله جعلها مختصة به دون ما سواه. وهذا نوعان من الأدلة يكثر أفرادهما وتكثر الآيات والأحاديث في كل واحد من هذا النوعين. فإذا بينت له ذلك فقد تم البيان في إيضاح أن هذه المسائل من العبادة. والشيخ رحمه الله تعالى مثل لذلك بمثال في الدعاء، لأن الدعاء هو الذي يدخل فيه كثير من الصور، فقال: فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وفي قوله رحمه الله: بينها له بقولك قال الله تعالى، أن حجة الموحد يجب أن تكون دائما بالأدلة، وألا يحتج بحجج عقلية، لأنه قد يكون الخصم عنده من العقليات ما ليس عند الموحد فيغلبه، إما بتأصيل أو برد إلى المنطق أو ما أشبه ذلك، فتضعف حجة الموحد. ولكن يبين له الحجة بالأدلة، ثم يوضح له وجه الاستدلال من الدليل. قال: فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ووجه الاستدلال من هذا الدليل أن الله جل وعلا أمرنا بدعائه، فيكون الدعاء عبادة لأنه مأمور به، وأمر بدعائه تضرعا وخفية. وسبب ذلك أن المشركين يدعون آلهتهم التي يعبدونها مع الله أو من دونه، يدعونها جهارا، يدعونها برفع الصوت، والله جل وعلا حي سميع بصير، أقرب إلى الداعي من نفسه ومن عنق راحلته. فلما أمر الله جل وعلا بذلك علمنا أن هذا مخالفة لصنيع المشركين. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وذلك لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى. وقد قال الحسن رحمه الله تعالى: ما كان دعاؤهم إلا فيما بينهم وبين ربهم إلا همهما، أو قال: إلا حديثا بينهم وبين ربهم حتى أنه يدعي والرجل بجنبه لا يسمعه. في حديث له ساقه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، ونقله أيضا عنه ابن كثير وجماعة. فالتضرع والخفية صفة الداعي، فنقول له: أليس الدعاء دعاء الرب جل وعلا على هذه الحال عبادة لله جل وعلا؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، يعني أن الدعاء لب العبادة، فإن العبادة أنواع، وأعظم أنواعها الدعاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، تعظيما لشأن الدعاء، كما قال الحج عرفة. فالدعاء مخ العبادة ومعظمها ولبها، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. هذه جملة استطرادية. فقل له: إذا